أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ومهوى أفئدتي المحبين. السلام على من غسله دم والتراب كافور ونسج الريح أكفان والقنا الخطي نعش وفي قلوب من والى قبره. يا غريب يا مظلوم كربلاء يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد. أقمار تمين غالها خسف الردى فاغتالها بصروفه الزمن الردي. شتى مصائبهم فبين مكابد سما ومنحور وبين مصفديس الكربلاء. سل كربلاء كم من حشا لمحمد نهبت بها وكم استجذت من يدي ولكم دم زاك أريق بها وكم جثمان قدس بالسيوف مبايا وبها على صدر الحسين ترقرقت عبراته حزنا لأكرم سايا وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي عبقت شمائله بطيب حق الشباب المحتدي ايش سوت امه الام لما تفقد ولدها العزيز شو تسوي شلون تنعاه شلون قلبها عافيه قلبه شلون يصير وين الشباب الليله وينهم شباب الليله حق الشباب وين الشباب علي الاكبر الذي فجع امه والله يساعد قلب كل ام مفجوع بابن عزيز تقول له يا علي يا علي يا علي يا علي يا يما تقول له يا علي يا علي يا علي يا علي يا ابني اليوم ذلت والله ذليت 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 والموت يا خذني تمني يلا جرها ويا الام يا والموت يا خذني يا خذني تمني اسمع شو تقول تقول عمود عمود الوسط يا الشايل البيت وينك ولدي وينك ابويا يا عمود الوسط يا الشايل البيت يا ابني بعد مني اش خليت يا ابني يا بعد مني مني ايش خلي الحكم لله وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون قبل البدء إخواني رحم الله من ذكر القائم فقام وفسح المجال لضيوف الحسين رحم الله من أعادها ثانية
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
إخواني أخواتي قبل البدء بالموضوع حتى لا ينقطع العادة في شهر محرم أن تكون أياديكم البيضاء ممتدة لدعم مشاريع الخير وكنا نخصص ليلتين في هذا الموسم ليلة انتهت و باعتبار أن الليلة القادمة والتي بعدها ليالي مصائب، فهي أنسب ليلة. هذه الليلة إخواني قبل البدء جزيتم خيرا، مواضع البر والخير تنتظر أياديكم وعطائكم ودعمكم، فالفقراء يحتاجونكم المعوزين والمساكين، ومواضع الخير تنتظر أياديكم فلا تقصروا جزاكم الله خيرا، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، والله عز وجل يخلف عليكم بأضعاف كثيرة. أنفقوا سرا وعلانية. أيضا بالنسبة عند الأخوات المؤمنات، لا تقصرن في العطاء. هذه الليالي هي ليالي العطاء، ليالي التضحيات، وما أنعم الله به علينا نوسع به على غيرنا، ويزيدنا الله سبحانه وتعالى من فضله وخيره، إنه خير المعطين. صلوا على محمد وآل محمد. إخواني لو زاحمتكم، أنا أشوف في مجال عندي، في مجال، فرحم الله من ذكر القائم فقام وتقدم. تقدموا إخواني، املأوا الأماكن اللي عندي حتى تفسحوا مجال للجال. جزاكم الله خيرا. قال مولانا وسيدنا الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه: إن خير ما ورثه الآباء لأبنائهم الأدب للمال، فإن المال يذهب والأدب يبقى. صدق إمامنا عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وآل
محمد.
من وحي هذا الحديث أنطلق وإياكم أيها الأعزة هذه الليلة لأتحدث عن موضوع بعنوان أبناؤنا وغرس القيم. خطة البحث ستكون على محاور ثلاثة. المحور الأول: بعض النقاط الهامة والتأسيسية أمر عليها بشكل سريع حول قيمة هذا الموضوع والاهتمام به. المحور الثاني: أتحدث فيه عن الشروط وأبرز الشروط التي يجب أن يأخذها المسؤولون والقائمون على العملية التربوية لإتمام هذا المشروع. وأما المحور الثالث فأتحدث فيه عن أبرز الوسائل التي يجب أيضا أن يكون لها نصيب وافر في صناعة القيم في أبنائنا. الوسائل التي يجب أن نتخذها من أجل غرس تلك القيم. أما المحور الأول، النقطة الأولى فيه، النقطة الأولى فيه: لو سأل سائل ما هي القيم؟ القيم هي كلمة تشمل العديد من المبادئ والمرتكزات والكمالات والفضائل التي يتحلى بها الإنسان في البعد العقائدي، في البعد الأخلاقي، وكذلك في البعد العلمي. ولكن أجلى مصداق من مصاديق القيم هي الفضائل النفسية التي تشكل
عنوان الإنسان الحقيقي وتشكل جوهر الإنسان الحقيقي، ومنها ينطلق هذا الإنسان عبر من خلال هذه القيم والمبادئ، يسلك أو يترجم تلك القيم في أرض الواقع. ومن يملك القيم يستطيع أن يحقق له رقما مميزا في مجتمعه وعند الله قبل ذلك. أما بالنسبة للنقطة الثانية، عندما نسأل عن القيم، لماذا هذا التركيز على هذا الجانب؟ التركيز على القيم أو على القيم، ذلك لأن القيم تشكل عنوان الكمال الإنساني، ومن كان يملك القيم والمبادئ والفضائل النفسية تستطيع أن تتعامل معه، ومن لا يملكها من الصعب جدا أن تتعامل معه. لماذا؟ باختصار شديد، أن من يملك المبادئ يملك الثوابت، ومن لا يملك القيم والمبادئ لا يملك ثوابتا في حياته. الإنسان اللي عنده قانون تقدر تتعامل معه على أساس القانون اللي يحكم هذا الإنسان، أما من لا يوجد في داخله وذاته قانون يحكمه، مبدأ هذا يتلون، ما تقدر أن تتعامل معه. فبالتالي من الصعب جدا أن تتعامل مع من ليس له قيم ومبادئ. لذا كان الحديث عن المبادئ حديث عن التوازن في حياة الإنسان، حديث عن الالتزام، حديث عن جوهر الإنسان وحقيقته. وهذا الإنسان إن كان يملك المبادئ، كان تعامل الآخرين معه تعاملا سويا، وتعامله أيضا تعامل سوي، كما ورد في الحديث: من ساء خلقه عذب نفسه وعذب غيره. والحاجة للتأكيد على القيم التي للأسف الشديد توارى بعضها من نفوس الجيل، أي من القيم تحمل المسؤولية، من القيم قيمة العطاء، من القيم قيمة الوفاء، الحياء، الغيرة، العفة، الحمية، النخوة، الشيمة، كل هذه القيم لو بقيت في الإنسان سوية استطاع أن يحقق الإنسان رقما قياسيا في تقدمه وسلوكه، سواء في اتجاهه مع الله سبحانه وتعالى أو مع مجتمعه. باعتبار أن مجتمعاتنا بشكل عام مجتمعات مخترقة ثقافيا وقيميا، فتحتاج عملية غرس القيم إلى إشراف عالي من قبل المسؤولين وبالأخص الآباء. النقطة الثالثة: من يحمل هذه المسؤولية بالدرجة الأولى؟ هم الآباء. بعض الآباء يتصور بأن الحياة تعلم الطفل كل شيء، فبالتالي ما له داعي يتكفل الأب ويتكلف أيضا في غرس القيم. دنيا تربيه، الدنيا مدرسة، خليه يتربى. هذا غير صحيح. عندنا إحنا مسؤولية محملين بها شرعا، أننا نقوم بصناعة القيم في أبنائنا، ونحن الذين نتبنى مشروع التربية في أبنائنا دون غيرنا. لاحظ الروايات شلون تتكلم عن التوجيه المباشر من قبل الآباء لغرس أبسط القيم. فمثلا قول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: مر الصبي أن يتصدق بالكسرة والقبضة والشيء وإن قل، مره وجهه حتى أن يتصدق، وفيه تنمية هذا الفعل لقيمة العطاء. مره أن يتصدق بالكسرة من الخبز أو القبضة من التمر أو بالشيء القليل، مره يعني الموجه الأساس هو الأب. وحيث أن الأبناء يتأثرون بزمانهم بل هم بزمانهم أشبه منهم بآبائهم، فبالتالي تدخل الآباء يجب أن يكون بمستوى المقاومة التي يقاومها أو تبديها العادات وتبديها الثقافة الوافدة، ويقع ابني في منطقة التجاذب بين هذه الثقافة وبين المسؤولية الملقاة على عاتق الأب وتوجيهه. إذن نحن بحاجة إلى الأخذ في الاعتبار بأننا على درجة عالية من موقع المسؤولية في تحمل هذه التكاليف الإلهية المرتبطة بغرس القيم من أصغرها إلى أكبرها. المحور الثاني، ما هي الشروط التي يجب أن يأخذها المربون والمسؤولون على عاتقهم لإتمام عملية غرس القيم؟ هناك جملة من الشروط. الشرط الأول إخواني الأعزاء أخواتي المؤمنات هو استثمار فترة الطفولة، وفترة الطفولة فترة حساسة جدا، إذ يعتبرها بعض الآباء أنها ليست مؤثرة، هذا الطفل أو بزر أو جاهل، فبالتالي لا يلتفت له. والحال أنه في التوجيه الروائي بأن أفضل فترة تستثمر لغرس القيم هي فترة الطفولة، فقد ورد في الحديث الوارد عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قوله: إن قلب الحدث كالأرض الخالية كلما وضعت فيها قبلته. يعني تقدر أنت تشكل نفسية الطفل، نفسية الطفل كالعجينة قابلة لأن تتشكل بأي صورة، بالتالي إذن فرصة مناسبة قبل ما يخرج الطفل من البيت ويكون له جو ثاني من الصعب تتحكم فيه فيما بعد. ما دام الطفل داخل البيت فهو تحت يدك، وهي فرصة مناسبة لتوجيهه وغرس القيم. الشرط الأول إذن استثمار هذا العمر، استثمار هذه الفترة. الشرط الثاني، الشرط الثاني من المهم جدا تحديد القدوة داخل البيت. القدوة مهمة إخواني لصناعة القيم وغرسها في أبنائنا، لأن الطفل من صفاته التي يتميز بها أنه يحاكي، يعني يقلد الأكبر ويقلد غيره، فبالتالي هو يكتسب من الأب، يكتسب من الأم، يكتسب من إخوانه الكبار ما لا يكتسبه بالكلمات وما لا يكتسبه بالتلقين. فعلينا من الشروط في غرس القيم أننا لابد أن نجعل للطفل في البيت صورة مشرقة للقدوة. بعض الآباء والأمهات والمسؤولون لا يراعون هذا الجانب، لا يراعون، يعني يقول أنا في بيتي أخذ راحتي، أي شيء أبي أقوله أقوله، تصرفات اللي أبي أسويها أسويها، أنا مو يم الناس، يعني حتى في بيتي بعد أتقيد. نعم تتقيد، كما أنت خارج البيت مسؤول عن موقعك وعن جاهك، في البيت أنت مسؤول عن أبنائك، لأن الأبناء يحاكون فعلك، يحاكونك في القول ويحاكونك في الفعل. والولد والبنت يتأثرون بهالجو، شنو ميول الأب، عقائد الأب، ثقافة الأب، أخلاق الأب، سلوك الأب، وكذلك الأم. الشرط الثالث الذي يجب أن يراعى ويؤخذ بعين الاعتبار مراعاة آليات التعامل مع الطفل أثناء غرس القيم. أنقل لكم دراسات أهل الخبرة في هذا الجانب. أصحاب التخصص في فن التواصل مع الطفل خرجوا بعد دراسات عديدة بجملة من التوصيات. قالوا: واحد، بأن من أكبر الآليات أهمية في التواصل مع الطفل لغرس القيم فيه استخدام فنون التوصيل الأكثر فعالية، فإن الطفل يمل من سماع المحاضرات الطويلة. الطفل الصغير يمل من التوجيه الطويل، فلربما الأب يقول أنا أوجه، صحيح يوجه، ولكن أسلوب التوجيه وشروط التوجيه غير متوفرة، فيذهب تعبه سدى. يقولون العلماء هؤلاء أن الكلمات اللي يصدرها الأب لابنه في التوجيه لها نسب، يعني الصوت، نبرة الصوت، الكلمات ونبرة الصوت وتعبير الوجه، كل هذا إلى نسب في التأثير على الأبناء. فمثلا من النسب المستقرة في دراسات هؤلاء أن الكلمات تأثيرها بنسبة 7% فقط، وأما نبرة الصوت فتأثيرها 38 بنسبة 38% أثناء إيصال المعلومة أو غرس القيمة، وأما الحركة، تعابير الوجه، تعابير اليد، يعني لغة الجسد، هذه تأثيرها بنسبة 55%. وبالتالي التركيز فقط على الكلمات ربما لا يكون ذا فعالية بقدر ما هو التركيز على نبرة الصوت اللي فيها شيء من الحنية أحيانا، أو شيء من الحزم إذا اقتضى الأمر أحيانا أخرى، والتعابير الوجه التي إما تكشف عن اهتمام الأب بالأمر أو عدم حبه لهذا الأمر. تعبير الوجه عند الطفل، تعبير الوجه يربيه أكثر من الكلمات، ونبرة الصوت أكثر من الكلمات. وخرجوا بتوصية أخرى وهي الأخذ في الاعتبار مدة التأثير. قالوا أن مدة استيعاب الطفل في تلقي أي معلومة أو أي قيمة أو أي شيء تريد تغرسه فيه، قالوا إذا أردت أن تعرف المدة التي يستوعب من خلالها الطفل أضف على مدة أو مقدار أو عدد سنينه دقيقتين فقط. يعني إذا كان عمر طفلك 5 سنوات أضف على 5 دقيقتين، فيصير مدة قدرة على الاستيعاب 7 دقائق فقط لا غير. وهكذا إن كان عمره 3 أضف على 3 سنتين 5 دقائق، وهكذا. وهذه دراسة محكمة خلص إليها أصحاب الاختصاص في فن التواصل مع الطفل. وبالتالي الآباء ممكن يبذلون جهد كبير في تربية أبنائهم، لكن الأسلوب، الوسائل، هناك شروط يجب أن تراعى حتى تؤتي هذه الجهود ثمارها. زين، هذا واحد من فنون آليات التواصل مع الطفل. الأمر الثاني، يجب أن يكون هناك توازن بالغ الأهمية في مسألة التعامل مع أخطاء الأبناء ونحن نغرس الفضائل والقيم في أبنائنا ممكن يخطئون، ممكن أن يتجاوزون الحد، ممكن ما يلتزمون ذاك الالتزام. ما هي الخطة التي يجب أن تكون في الاعتبار كشرط متمم لعملية غرس القيم في أبنائنا؟ العلماء يوصون بعدة نقاط أمر عليها بشكل سريع، وهذه النقاط موجود جذورها في روايات أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. الأمر الأول الذي يجب وينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار تجنب التعامل مع الطفل بمثالية، يعني أريد طفلي ما يخطئ نهائيا. فإذا أنا وضعت في ذهني عدم الخطأ، بمجرد أن يخطئ صبيت عليه جام غضبي، لأن أنا أصلا حاط في ذهني يجب أن لا يخطئ. هذا إنسان مو إنسان. إذا شخص ما يخطئ جردت عن الإنسان، يشري المعصومين، أنت مثالي وملتزم وكذا، أهلا نعم، بس طفلك عطى مساحة ممكن أن يخطئ، هذا طفل. الصرامة ليست في محلها أحيانا، المطلوب الحزم، والحزم هو أن يكون عند الإنسان حكمة في التعامل وليس قسوة. يؤكدون العلماء على أن لا يتعامل الإنسان بمثالية دقيقة بالمسطرة مع أبنائه، يتوقع منهم أن يخطئوا وبرحابة صدر وبكل أبوة وحنان يوجههم، وهذا طبيعة الإنسان. النقطة الثانية عدم جرحه أمام إخوانه أو الأجانب الذين يأتون في البيت أو في أي مكان. وقد ذكر أهل البيت عليهم السلام هذه النقطة في العديد من رواياتهم، النصح علانية فهي من المحطمات للإنسان بطبيعته. يقول أمير المؤمنين عليه السلام وهو يذكر مصداق من مصاديق النصيحة، ولا يعني بهذه الرواية خصوص التعامل مع الإخوان، لا، التعامل مع الإخوان في هالرواية من باب المصداق والمثال، وإلا هو قانون. يقول أمير المؤمنين: من نصح أخاه علانية فقد زانه، ومن نصحه سرا فقد شانه. يشينه، من نصح أخاه علانية فقد شانه، ومن نصحه سرا فقد زانه. وفعلا هذا وجدانا ندرك، إحنا وجدانا ندرك، فكيف بأبنائنا؟ حذاري حذاري من جرح الابن أو البنت سواء بين الإخوان أو بين الأجانب والضيوف إذا جاءوا. ويؤكد هذه القضية دراسات أخرى، لكن الرواية صادقة وقد ذكرت مثالا من الأمثلة. أيضا مما أكد عليه العلماء من الشروط لإتمام هذه العملية التشجيع والثناء. يقولون العلماء أن أفضل طريقة لغرس القيم المديح على الإيجابيات، والتغافل شيئا ما عن السلبيات، تقوى الإيجابيات ولا تتركز السلبيات. في بعض البيوت دائما الآباء يركزون على أخطاء الأبناء يوجهونها، بس إيجابياتهم هل يركز عليها؟ عندما يقوم الطفل بشيء جميل، بعمل جيد، بإنجاز رائع، عندما يتصرف بتصرف ينطلق من خلق رفيع كأن يساعد أخاه أو يبذل شيء لأخيه أو يقوم بعمل ما فيه نوع من التضحية أو يكون صادق في موقف من المواقف أو يفي بشيء وعد به أخاه أو غيره، هذا موقف يجب أن أثني عليه، أشجع، أسلط الضوء على هذه الإيجابية. يقولون علماء التواصل مع الطفل بأن أفضل طريقة لغرس القيم التشجيع على الإيجابيات والثناء على المواقف الإيجابية، وإن كانت المواقف السلبية بسيطة وغير متعمدة الأفضل التجاهل، إلا أن تكون عادة مستمرة، وبالتالي سوف ينمو جانب الإيجابيات ويتضاءل جانب السلبيات. هذه الشروط شروط عليها دراسات ومجموعة من يعني أصحاب الاختصاص أخذوا فيها شهادات عالية، وراجعوا الكتب التي تحدثت حول هذا الموضوع. أما المحور الثالث والأخير والذي سوف أتحدث فيه عن أبرز الوسائل التي يجب أن تتخذ لغرس القيم في أبنائنا، الوسيلة الأولى، وهي الوسيلة الأولى وتشكل الخط الأول، هي التلقين المباشر، المباشرة لغرس القيمة من قبل الآباء، أن الآباء هم يباشرون غرس القيم، هم بشكل مباشر، إذ المسؤولية ملقاة على عاتقهم. 1-2 الآباء يحملون مشاعر الأبوة الممزوجة بالعاطف والممزوجة بتحمل المسؤولية والرغبة في أن أبنائهم يطلعون من أفضل الناس. هذا كله لما يمزج لا شك يمثل قوة في صناعة القيمة في نفوس الأبناء. تعالوا إلى الروايات اللي تأكد على الجزاء والثواب العظيم الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى للآباء لو قاموا بشيء ولو بسيط في مجال غرس القيم لأبنائهم. في الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، يقول فيها: من علم ولده القرآن فكأنما حج البيت 10,000 حجة واعتمر 10,000 عمرة وغزى 10,000 غزوة وأطعم 10,000 مسكين من مساكين المسلمين. شوفوا حجم الثواب لو باشر الأب بتعليم ولده، التعليم المباشر، التلقين المباشر مهم جدا. اليوم المختصون في أدب الأطفال يؤكدون على أن مباشرة الآباء في غرس القيم والتعاليم الدينية والفضائل النفسية من أفضل الطرق التي تتخذ القصة والمعبر عنها بأدب الأطفال، وهذا طبعا فيها دراسات ويأخذون عليها شهادات عليا، أدب الأطفال القصة. وإحنا الحمد لله عندنا أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، يعني مواقفهم لا تعد ولا تحصى، وكل موقف وقصة فيها قيمة من القيم. يعني خذ على سبيل المثال عاشوراء، كربلاء، كل موقف فيها قيمة، كل موقف قيمة الفداء، قيمة التضحية، قيمة العطاء، قيمة الوفاء، قيمة الأخوة، قيمة كلها موجودة في كربلاء القصة. ولذا يقال بأن أفضل ما يزود به الطفل هو الأدب من قبل الآباء، والروايات هكذا تقول. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام: إن الناس لصالح الأدب أحوج منهم إلى الفضة والذهب. الآباء مثل ما يوفرون الأموال والملبس الجيد والمسكن الجيد، أحوج ما يكون الأبناء من الذهب والفضة، محتاجين إلى الأدب. الأدب وهو خير ما ورثه الآباء لأبنائهم، كما في حديث الإمام الصادق عليه السلام، لأن الأدب يمثل قيمة ثابتة. المال يذهب بس الأدب يبقى، كما يقول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الوسيلة الثانية هي الطرق الغير مباشرة، وقد دل أهل البيت عليهم السلام في بعض رواياتهم إلى طرف من ذلك، وهي من خلال إعداد مكتبة إما رقمية إلكترونية بحيث يعتنى بها وتنتقل الكتب فيها، أو مكتبة ورقية في داخل البيت، ويكون التوجيه من خلالها توجيها غير مباشر ولكن بالحث على الارتباط بها. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيها صلوات الله وسلامه عليه: يأتي زمان على الناس هم أحوج ما يكونون فيه إلى الكتاب. ويقول في رواية أخرى: اجمعوا كتبكم ليوم الهرج والمرج. يعني راح تجي فتنة أيام الهرج والمرج، يعني أيام الفتن، فتن الفكرية، الفتن العقائدية. الناس أحوج ما يكونون إلى الكتاب حتى يأخذون منها المعلومة النقية. والأب يحث أبنائه على القراءة بأن هو يقرأ ولو في اليوم 5 دقائق 10 دقائق. إحداث هذه الصورة في البيت لا شك أن لها تأثير كبير. الوسيلة الثالثة من الوسائل المهمة اصطحاب الأبناء إلى مراكز التزود الثقافي والعلمي والديني كالحسينية والمسجد وأماكن تواجد رجال الدين، اللي مجالس أهل العلم، اللي الروايات حثت على مجالسة العلماء فيها. زاحم العلماء بركبتيك، من جلس مجلس العالم وسأل مسألتين واستفاد فائدتين بناله الله بكل مسألة مدينة في الجنة. زين، وهذه الروايات تأكد على أن هذا مصدر من مصادر زرع القيم في الأبناء. ولا شك أن هذه الوسائل بمجموعها مع الشروط مع الوعي التام نستطيع أن نتخطى العديد من العقبات الكؤود التي تحول دون تحقيق هذا المشروع. بيوت أهل البيت عليهم السلام خير نموذج، لأن هذه البيوت قامت على أسس متينة، فبذلك كانت تخرج الكوادر السوية المملوءة بالقيم، حتى كان كل فرد منهم صلوات الله عليهم أجمعين هو معبر عن القيم، أصلا نموذج، كعلي الأكبر الذي هو أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله صلى الله عليه وآله. يعني الصورة الإنسانية الكاملة في الكون هو رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي الأكبر أشبه هذا الإنسان الكامل وهو النبي الأعظم صلى الله عليه وآله. ولذا كان علي الأكبر يحتل موقعا خاصا في قلب الحسين، في قلب أبيه الحسين صلوات الله عليه. علي الأكبر من يحمل المسؤولية. تدرون شو يقول؟ يقول: أبه الحمل لا ينهض به إلا أهله. القوم يريدونك أنت، فأنا أول من يقدم نفسه فداء لك هو أنا وللدين. ترى أول شخص من بني هاشم تقدم هو علي الأكبر، قبل العباس، قبل القاسم، علي الأكبر روحي فداه. لم يستطع أن يسمع أباه الحسين ينادي: ألا من معين يعيننا، يا ألا من ناصر ينصرنا، أين الصارخون، أين الضاجون، أين المنادون، وحسينا وإماما، يا ووحيدا. يا لما سمع علي الأكبر نداءات أبيه
جاء إلى أبيه الحسين قال أبا ائذن لي للقتال. الحسين صلوات الله عليه الوحيد اللي ما تلفظ الحسين بالإذن له هو علي الأكبر، لكن الحسين قام بأمور فهم منها علي الأكبر الإذن له من أبيه. ماذا صنع الحسين؟ أجركم الله يا شباب الليلة، حق الشباب على الشباب. أخذ ولد علي قال له ولدي تعال تعال بين الخيام، يقول له ولدي علي اكشف لي عن صدرك. كشف علي عن صدره، كشف الحسين عن صدره أيضا، وضع صدره على صدر ولده. يا علي يا علي يا علي، شو يقول ابن النصار والكل حافظ؟ أولي من تلاقى وعين. الله الله، إيه حياك. أولي من تلاقى وعين شابك طول ما نهوى وللقى لا عيبنا لبيا ويل أبولا على وليدي ويلي ودا عليك شر. وين صوتك يشم حسين؟ حسين خدبنا ويحب ودمعة مثل دمع ابنا يصب ونار اللي بقلب ابنا يخفيها على ابنه ونوب تظهر غشية على الحسين. لما فاق من غشوته رفع رأسه إلى السماء يقول اللهم اشهد على هؤلاء القوم فإنه قد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولك محمد صلى الله عليه وآله. وكنا إذا اشتقنا النظر لنبيك نظرنا إليه. اللهم امنعهم بركات الأرض وفرقهم تفريقا ومزقهم تمزيقا ولا ترضي الولاة عنهم أبدا، فإنهم دعونا لينصرونا فعدوا علينا يقاتلوننا. ثم نادى يا عمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي وسلط الله عليك من يذبحك وأنت على فراشك يا أبو علي قلبك محروق على ابنك يا حسين يا حسين. فهم علي من أبيه الإذن، امتطى صهوة جواده، توجه نحو القوم، قاتل قتال الأبطال. هذا والحسين واقف ينظر إلى صولات ولده علي. وليلى تعرف حال ابنها من وجه حال ابنها من وجه الحسين، بينما وجه الحسين يتهلل فرحا وسرورا بصولات علي، وإذا بوجهه قد تغير. سيدي أبا عبد الله، المصيبة ولدي بسوء، قال لها لا ولكن برز إلي من يخاف عليه من ماذا أصنع سيدي شأسوي قال لها ادعي لولدك فإني سمعت جدي رسول الله يقول إن دعاء الأمهات في حق أبنائهن مستجابا دخلت خيمتها تدعو ولدها ها مع الأم ربات خيمتها الغريبة ويتوسلت لله بالإحسان وش ما بمصيبة يا راد يوسف من اليعقوب ومسك النحيب أريد العلسان استجاب الله دعاء الأم أتى علي بكر بن غانم جاء إلى أبيه مرتجزا قائلا أبا صيد الملوك أرانب وثعالب وإذا برزت فصيدي الأبطال أبا الجائزة الجائزة قال له ولدي شو تريد خذ عيوني قال له لا أبويا يا أبويا أهلا أهلا بالشباب الحسيني إن شاء الله الصرخة بقبرك تشوفها يا بويا قطرة أمي أتقوى وارد يا بويا نفطر جبدي وحق يا بويا العطش والميدان والحار يقول لأبا أبا أبا ضع لسانك على لساني يقول علي وإذا بلسان أبي كالخشبة اليابسة من شدة الظما قال له ولدي صبرا صبرا سيسقيك جدك شربة لا تظمأ بعدها أبدا إذن أبا أذن لي قيل أن الحسين قال له ولدي قبل أن تذهب اذهب إلى أمك تركتها في خيمتها منشا عليها ودع أمك قبل ما تمشي دخل علي إلى أمك مغشا عليها ناداها يمه يهز أمه ما تتحرك أمه مغشا عليها أخذ راسه حط بحجرة تحادرت دموعه الساخنة على وجه أمه وإذا بليلى تفيق تقول ولدي علي الحمد لله الذي ردك إلي سالما وبينما علي عند الحسين عند أمه إذ بالحسين ينادي ألا من معين ألا من ناصر ألا من ذار قال لها أماه الوداع الوداع قالت ولدي بيض وجهي عند جدتك فاطمة خرج علي وإذا بالنساء خلفه قال له الحسين ولدي ارجع إلى النساء يودعنك النساء هذه تشم هذه تضم هذه تنادي في أمان الله وتلك تنادي في دعة الله قال الحسين دعنه فقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه البعض يقول أن علي الأكبر لما أراد أن يدخل إلى المعركة آخر حملة إلى علي قال له ولدي كل الحسين ولدي قبل أن تفارقني عندي طلب 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 ولدي. قال شنو أبويا؟ قال لا أذن أريد أسمع صوت رسول الله قبل أن يغادر. وحسيناه وإماماه ودعه الحسين انتقى صهوة جواده عزم على لقاء القوم بنفسه يرتجز قائلا إن تنكروني قال أنا علي بن الحسين ابن علي نحن وبيت الله أولى بالنبي تالله لا يحكم فينا ابن الدعي أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي صال وجال قتل الأبطال قتل على عطشه 120 كل واحد منهم بألف. يقول حميد بن مسلم بينما علي يصول إذ قال مر العبد علي آثام العرب لئن مر بهذا الغلام لأذكلن أباه فيه وويلا وعليا ومصيبتا وسيدا أين المنادي وعليا أين المنادي ومصيبتا أين الحسينيون هذه الليلة أين المعزون للزهراء في هذا المصاب. يقول حميد بن مسلم بينما علي يطرد في كتيبة إذ رماه ذلك اللعين صحو نادي وعليا وسيدا رماه برمح وقع في صدره انقلب على قربوس الجوار سالت الدماء على عيني الفرس أخطأ الطريق أرجعه إلى مخيم الأعداء سقط على الغار. يا علي احتمشوه من كل جانب هذا يضرب بسيفه وريده وهذا بالخناجر فالصليب وهذا يغض من جرح الحديد. لما بلغت روحه التراقي صاح أبا حسين عليك مني السلام يا حسين يا حسين يا حسين. تقول سكينة سكينة بنت الحسين لما سمع أبي صوت علي أسرع إليه كلما قام سقط على الأرض كلما قام سقط ينادي ولدي علي علي يا علي يا علي. وصل الحسين عند ولده شلون شافه الحسين شلون شافه شاف مقطع بالسيوف إربا إربا قعد عنده وشاف مغمض العين دم سابح مترب الخد متواصل طبر والرأس نصين حنى ظهره على بنية وتحسن الحسين عليه السلام يشوف ابن علي به نفس فيه رمق من الحياة يشوفه يبتسم ساعة ويبكي ساعة يقول له ولدي علامة هذه الابتسامة وليش تبكي أبويا؟ قال أما الابتسامة فلقد سقاني جدي رسول الله من كفه شربة روية، وأما بكائي أرى جدتي فاطمة تلطم على رأسها تنظر إليك وتقول وولدا وحسينا أين الصارخون وحسينا. ويلي شافه والنبل شابج علي راح هو فاق وصف جراح علي راح صاحب صوت يا زينب والله علي راح يختي ظلمة الدنيا علي الحسين بأبي وأمي لا زال عند ولده علي. تقول سكينة احتضر أبي عندما وصل إلى علي، كلما أراد أن يرفع عضوا سقط الآخر، يريد يضم ولاده يريد يضم ولاده. قصد جثة علي الأكبر ولما والله قصد جثة علي الأكبر والله ولما يحس بداخل جروحه ولما لا زينب اجت يمه والله ولما ولما توادع ويا علي وداعي يا المنيعي. ايش سوى الحسين؟ مد الطول بطول ولد علي وخذ يجمع اوصال المقطعه ضمه الى صدره يقول لا يا سباح قلبي والله يا سباح قلبي روحي فديتك يما نايم نايم عثر وليدي لقيتك 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 علي يا ابني من حانت منيتك ليام القبر ولدي رجيتك. ايش سوى الحسين بعلي؟ يا ويلي طرج نايزي نختم به المجلس. يا ويلي يا ويلي قام حسين يصفج يصفج ايده بيده ضجيج الى كربلاء والله قام حسين يصفج ايده يخضب شيبته شيبته من دم وريده من دم والله من دم وريده من دم من دم أبو محتار يم جثة وليده اي والله ابو محتار يم جثة يم جثة أنعمت تنتظر وما تريد بالخيمة والونة والونة شديد صعبة صعبة الوالدة تبقى وحيدة اي والله صعبة الوالدة تبقى تبقى وحيدة يا الله نسألك بعلي الأكبر بشبيه رسول الله بشبيه حبيبك يا الله بدمائه بمصاب الحسين يا الله يا الله يا الله نتوجه إلى الله بهذا المصاب إلهي وسيدي قدمنا ذلك بين أيدينا فلا تردنا خائبين عجل لوليك الفرج اجعلنا من أنصاره وأعوانه زدنا في محبة ساداتنا إلهي وسيدي ومولاي شافي كل مريض ذي كل حاجة يسر كل عسر اللهم احفظ ديار المسلمين مراقد أهل البيت زوار الحسين أصلح شأننا كل تقبل منا ومن المؤسسين هذا القليل بأحسن قبولك لشفاء المرضى واستجابة الدعاء ولمن مات على الإيمان الفاتحة قبلها الصلوات.